الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مجلسنا الليلة نتناول أمرًا آخر من الأمور الخطيرة التي تحدث في الدعوة وتؤدي إلى المشاكل والفتن فيها، وهذه القضية هي من أخطر القضايا التي تقع للمسلم على الإطلاق، وهي قضية التعصب للرجال. هذا داء وبير، وهو من السنن السيئة الماضية في أعداء الأنبياء والرسل، وهو الذي جرهم إلى الكفر ومخالفة دين الله سبحانه وتعالى، وتأثيره على الإنسان أخطر ما يكون وأشد ما يكون. والتعصب ابتداء كمعنى ينقسم إلى حق وباطل، لأن التعصب في أصل معناه هو شدة التمسك بالشيء، هذا هو أصل معنى التعصب. التعصب هو شدة التمسك بالشيء، بمعنى أنه يصير مع الإنسان كالعصبة. تعرفون العصبة في الأقارب وفي الفرائض وفي هذه الأشياء، يصير مع الإنسان كعصبته أو كأعصابه التي تسري في بدنه، تمام؟ فالتعصب لشيء معناه شدة التمسك به، شدة المحافظة عليه، شدة الانتصار له والذب عنه، هذا هو معنى التعصب. فهذا المعنى في أصله ينقسم إلى حق وباطل، فالتعصب للحق حق، والتعصب للسنة حق، والتعصب للدليل حق. ولهذا كان يقال في مناقب بعض العلماء: كان متعصبا للسنة، هكذا يجيء في تراجم بعض الأئمة والعلماء: كان متعصبا للسنة. طيب، هذا يذكر في مورد الذم؟ لا، إنما يذكر في مورد المدح والثناء. إذن التعصب للسنة والذب عنها والشدة على البدع وأهلها، كل ذلك مطلوب. التعصب للدليل في باب الفقه مثلا، بمعنى أنك تبحث عن الدليل وتقول به ولا تلتفت إلى أقوال الرجال، ولا تأخذ بقول أحد من الرجال والعلماء إلا إذا عرفت دليلا، فهذا مطلوب. ومثل هذا لا يلام أصلا ولا يذم ولا يقال له أنت متعصب. نعم، هو متعصب ولكن للحق. فإذا طلب الطالب مثلا أو المسلم عموما الدليل في أي مسألة علمية، في أي مسألة شرعية، فإنه لا يلام على ذلك، لأن الدليل هو الأصل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. حتى وصل الأمر ببعض العلماء أن حرم التقليد، وهذا لا شك فيه غلو، لكن المقصود أن الدليل هو الأصل، وأن التقليد لم يبح إلا على خلاف الأصل. ولو كان الناس يطيقون معرفة الأدلة واستحضارها وفهمها لبطل التقليد من أساسه، واضح؟ فتعظيم الدليل أمر في غاية الأهمية، بل هو من أصل الدين، من أصل الدين والالتزام والاعتصام بالسنة أن تعظم الدليل الشرعي، وأن يكون عندك التجرد للحق، لا تريد سواه، ولا يهمك مع من يظهر، ولكن المهم عندك أن تتوصل إليه وتتبعه. فهذا تعصب حق، ليس بمذموم ولا يعاب عليه الإنسان. وإنما التعصب الباطل هو الذي نتكلم فيه الآن، وهو الذي يؤدي بالإنسان إلى كل شر والعياذ بالله. التعصب بالباطل قد يكون للأشخاص، وهذا محور حديثنا في هذا المجلس، وقد يكون لغير الأشخاص من الآراء والأهواء التي لا أساس لها، التي تخالف الدليل وتخالف الحق، وهذا لا شك أيضا له نصيب من الحديث. فالتعصب الباطل من أعظم الأمور التي تؤدي بالإنسان إلى الضلال. أول ما وقع التعصب، لو أنك أردت أن تعرف خطورته، أول من تعصب إبليس، أول من تعصب تعصبا باطلا إبليس. تعصب لماذا؟ لخلقته، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نظر إلى عنصره وظن أن عنصره الناري أعلى وأرفع من عنصر آدم الطيني أو الترابي، فتعصب لنفسه، تعصب لمادته. فانظر كيف قاده ذلك إلى التكبر على الله ورد الأمر على الله، فكان بذلك أول من كفر بالله من مخلوقاته. فالتعصب شديد يورد العبد مورد الهلاك والعياذ بالله. ثم من بعد ذلك لما وقع الشرك في هذه الأرض بعدما كان الناس على التوحيد، لما وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام وبعث الله تعالى إليهم نوح عليه السلام، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ماذا؟ الآباء والأجداد. وهي سنة المشركين من أعداء الرسل دائما ما تجدهم يستدلون بماذا؟ بما كان عليه الآباء والأجداد، وأنهم لا يتركون هذا لقول فلان أو فلان، يعنون الرسل. طيب هذا تعصب ولا لا؟ لا شك. فالمشركون ما أشركوا بالله تعالى، والكفار ما كفروا بالله تعالى، ولا عادوا الأنبياء ولا المرسلين إلا تعصبا لمن؟ لآبائهم وأجدادهم. كبر عليهم أن يتركوا ما عليه الآباء والأجداد وتعصبوا لهذا الدين الباطل حتى وقع الكفر بالله عياذا بالله تعالى. الحمد لله. أما بعد، فالتعصب كما ذكرنا من صفات أعداء الرسل، ما كفروا وما ثبتوا على شركهم إلا تعصبا لآرائهم الباطلة وما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، حتى أنهم ضربوا في ذلك مثلا في التجلد، أنهم تجلدوا وثبتوا على باطلهم حتى قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم، وقالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، فاعتبروا في أنفسهم أنهم على حق وصبر وتمسك ومجاهدة. فالتعصب إذن، التعصب الباطل، هو إرث عن الكفار والمشركين والعياذ بالله، وهو الذي سرى إلى كل ضال في هذه الأمة، سواء كان مبتدعا أو كان مخالفا للدليل أو كان في أي باب من الأبواب، إذا رد الحق الصريح الذي جاء إليه فإنه لا بد أن يكون متعصبا. فأهل البدع تعصبوا لبدعهم ومقاييسهم وآرائهم والأصول التي يأخذون منها في قضية المنطق والكلام والفلسفة وما أشبه ذلك، كل هذا كان تعصبا من أهل البدع. ولما وصلهم الحق لم يستجيبوا له. لماذا؟ لأنهم تعصبوا لتلك المصادر التي أخذوا عنها، وظنوا أن النصوص الشرعية لا تفيد اليقين وتتعارض مع العقليات والبرهانيات وغير ذلك من أسمائهم التي ما أنزل الله بها من سلطان. فكل مبتدع متعصب، ولهذا عوقب بأنه يحرم التوبة. إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. لماذا؟ لأنه متعصب ويثبت على بدعته، ولو ترك التعصب لتاب، ولكن ما منعه من التوبة إلا تعصبه لبدعته. كل ضال في هذه الأمة، حتى لو تكلمنا على باب الفقه، عندنا الظاهرة الخبيثة في الأمة التي تسمى بالتعصب المذهبي في المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة، وهي قضية ما برح العلماء يتكلمون فيها ويحذرون منها ويصيحون بأهلها، وقد وصلت بأهلها إلى عظائم، وصلت بأهلها إلى عظائم، حتى قال قائلهم فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. يعني لولا إجلال أبي حنيفة وأنه لا يرضى إطلاقا بهذا الكلام لقيل في أبي حنيفة كلام سيء. تمام. فالمسألة في غاية الخطورة من شدة التعصب لهذه المذاهب، ومن شدة التعصب لهذه الأقوال، ومن شدة محبة أصحابها وأربابها، يصل الحال بأمثال هؤلاء إلى هذا. فالدليل الشرعي لا بد أن يتبع، والحق لا بد أن يقدم، ولا يجوز أن يترك لقول أحد من الناس. هذه القضية بالنسبة لنا يفترض أن تكون من المحفوظات. لماذا؟ لأن هذه الدعوة بحمد الله تعالى مؤسسة على هذا، مؤسسة على هذا، وخصوصا في هذه العصور المتأخرة عندما نهض أئمتنا المجددون كالألباني وابن باز رحمة الله على الجميع، القضية عندهم كانت قضية محاربة للتعصب، محاربة للتقليد، محاربة للجمود. واشتهر عن هذه الدعوة الطيبة المباركة أنها تنبذ التقليد والعصبية وتدعو إلى اتباع الدليل وتقديمه على كل أحد، أليس كذلك؟ لسنا نحتاج إلى تثبيت لهذا الأصل. طيب، من أين جاءنا الخلل؟ أننا قصرنا هذه القضية على الفقه. كل من تأمل عرف ما أقول. إذا خاطبت المتعصبين الذين هم من جدتنا عن التعصب وخطورته وسوء أثره، وأن هذه الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة بريئة من العصبية، قل نعم، كل هذا حق، ويفهم منه ماذا؟ العصبية الفقهية، يعني أنه لا يتعصب للمذهب، لا يتعصب لمالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبي حنيفة ولا فلان ولا فلان، هذه هي العصبية عنده. وإذا قرأ مثلا مثل كتاب صفة الصلاة للعلامة الألباني رحمه الله، ووقف عند المقدمة العظيمة، مقدمة الكتاب العظيمة في أهمية الاتباع وتقديم الدليل على آراء الرجال، وأن الأئمة الأربعة أنفسهم كانوا ينهون عن تقليدهم وكانوا يأمرون بالأخذ بالدليل، فإنه لا يفهم من هذا إلا التعصب في باب الفقه، ينصرف ذهنه إلى ذلك، يقول ما دمت لا أتعصب ولا أتمذهب من الناحية الفقهية فقد خرجت من التعصب أوله وآخره. وهذا سوء فهم وضلال عظيم، بل التعصب في الفقه لا يزن مثقال ذرة من التعصب في العقيدة والمنهج وفي باب السنة والبدعة، لأن التعصب في هذا الباب ربما آل إلى الكفر. تمام، فالقضية خطيرة، لا بد أن نواجه خللنا وعيبنا بوضوح. نحن الآن قصرنا قضية العصبية على العصبية الفقهية المذهبية، والأوضح من ذلك والأظهر أننا استبدلنا رجالا برجال، ففهمنا أن العصبية هي العصبية للسلف بكل أسف، يعني أننا لسنا بكريين ولا عمريين ولا عثمانيين ولا علويين ولا حنفيين ولا شافعيين، واستبدلنا بهؤلاء الرجال رجالا آخرين. تمام، شعرنا بذلك أو لم نشعر، لا وجود بحمد الله تعالى لما يسمى بالألبانية والعثيمينية والبازية والجامية والمدخلية، نعم هذا لا وجود له، لكن من الناس من يفعل ذلك، من الناس من يفعل ذلك ويستبدل أئمة السلف بهؤلاء الأئمة المتأخرين. فمنهم مثلا من يتعصب للألبانية رحمه الله تعصبا شديدا، حتى أنه في المسائل التي ينفرد بها الألباني رحمه الله، والتي أقول بوضوح إنه يقطع بخطئه فيها مع احترامه الكامل، لكن يظن أن من خالفه فيها فقد طعن فيه، ويقول هذا قول الألباني، وكيف تخالف الألباني، وكأن الإسلام صار الألباني، وكأن السنة صارت الألباني. فما الفرق بين هذا وبين متعصبة المذاهب؟ لا فرق. وهل يرضى الشيخ الألباني بهذا؟ وهل هذا هو ما دعا إليه الشيخ الألباني؟ لا يمكن. فنحن استبدلنا رجالا برجال، وصار عندنا تعصب لرجال آخرين وعلماء آخرين لم نفهم المسألة حق الفهم. طيب، ما الذي يدعو إلى التعصب؟ أسباب التعصب كثيرة، وأعظمها وجامعها ضعف الإيمان والاعتصام بالمنهج مع شدة المحبة. إذا تأملت في أسباب التعصب فإنها تجتمع في هذين الأمرين: ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإذا تكلمت على الإيمان أتكلم على التعظيم والمحبة، فإن من أحب الله تعالى محبة حقيقية لا يمكن أن يتعصب الإنسان، لا يمكن. لماذا؟ لأن محبته لله تعالى تقتضي أن يكون التعظيم له وحده، وأن يعطي العبد منزلته كعبد، ويصير كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وهي كلمة من أعظم ما وقفت عليه ومن أعظم ما تكلم به إنسان، كما قال رحمه الله: رأي أبي حنيفة ورأي مالك ورأي الثوري ورأي الأوزاعي كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. من يطبق هذا الكلام الآن؟ وكما قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثورية ولا أوزاع ولا الأوزاعية ولا فلانا ولا فلانا، وخذ من حيث أخذوا، يعني اجتهد مثله، انظر في الأدلة مثله، واجتهد في فهم الأدلة مثله، هذا هو المعين الذي يأخذ عنه الجميع. فلماذا نترك الأصل ونتمسك بالفرع؟ هذا كمن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، صحيح؟ فالقضية لابد أن تكون في قلب المسلم عموما وطالب العلم خصوصا والمستقيم على السنة على هذا الثبات، أن الجميع عنده سواء، مع الاحترام للجميع والتقدير للجميع، لكن في مقام الحجة ليس قول فلان بأولى من قول فلان، وليس فلان أفضل ولا أحسن من فلان، الكل واحد في مقام الحجة والاحتجاج والدليل، نحن لا نريد إلا الدليل، تمام؟ فهذا يقع في القلب مع هذا الضعف المنهجي الذي هو من قبيل الضعف العلمي، قد يكون ضعفا علميا تارة، وقد يكون ضعفا في اليقين والثبات تارة أخرى، لم يتأصل في المنهج من ناحية الإيمانية، لم يفهم الاعتصام بالسنة حق الفهم، تمام؟ هذا يحتاج إلى تربية. المسألة لا تأتي بمجرد قراءة كتاب، ولا بمجرد أن يسمع أن من القواعد والضوابط والأصول أننا لا نتعصب للأشخاص، هذا ليس بتربية. التربية تحتاج إلى مواظبة ومثابرة ومجاهدة وتوجيه وإرشاد وتعود، هذه هي التربية، كتربية الأولاد، كتربية الأولاد، هل يتأثر الولد بمجرد الكلمة يسمعها أم لابد من التكرار والتعويد والتوجيه والتقويم والترغيب والترهيب، صحيح ولا لا؟ فعامل التربية عامل في غاية الأهمية، وسنفرده بالكلام إن شاء الله. فإذا اجتمع هذا مع شدة محبة الشخص فقد وقعت البلية، ينظر إلى الشخص الذي يتعصب له من كمال صفاته، قد يكون كبيرا في العلم، قد يكون كبيرا في السن، قد يكون كبيرا في الكلام، يعني يحسن الكلام، يتكلم كلاما طيبا، قد يكون كبيرا في الأخلاق، يعني فيه من الصفات ما يقتضي محبته، فيغلو في ذلك. والغلو قضية منفصلة تفرد بالحديث، وهي أصل التعصب الباطل الذي نتكلم فيه الآن، الغلو في الأشخاص، إذا غلا في الأشخاص فأنزلهم فوق منزلتهم، إذا أحبهم محبة غير شرعية فإن هذا هو أساس التعصب لهم، تمام؟ فهذه هي الأسباب التي تجتمع فيها أسباب التعصب: ضعف الإيمان، ضعف التربية المنهجية، شدة محبة الأشخاص. إذن علينا أن نتدارك هذا الداء، لأن التعصب للأشخاص يقتضي أنهم لا يخطئون، لا يخطئون، إذا تكلم أحد في تخطئة واحد فيهم، عالم أو داعية أو كبير أو رأس أو غير ذلك، فإنه يطعن فيه ويحذر منه، حتى يقال لهؤلاء المتعصبة أو لبعضهم: كيف فلان يقولون ساقط؟ لماذا؟ لأنه قال إن الشيخ فلانا عنده أخطاء، يعني ما قال مثلا إنه مبتدع ولا يعني ولا ضال ولا حذر منه ولا يعني، تمام، إنما قال فقط عنده أخطاء، يعني وكأن المشكلة عندك أيها المتعصب أن شيخك يخطئ، يعني هذه هي المشكلة عندك، لا يحب لشيخه أن يخطئ، تمام، وإذا ظهر خطأه بالدليل فلعنة ربنا أعداد رمل على من خطأ شيخنا، هكذا لسان حاله، على من خطأ شيخنا هكذا لسان حاله، تمام. فهذا هو التعصب، وهو ما نراه واقعا ملموسا الآن، لا يخطأ أحد، لا يتكلم في أحد بالحق، بالحق وبالأدب وبالحسنى، ممنوع، ممنوع. لماذا يا جماعة؟ لماذا؟ ما المشكلة؟ ما القضية؟ ولماذا نفعل هذا مع الشافعي ومالك وأحمد ولا نفعله مع فلان وفلان؟ ولماذا نفعله مع الألباني وابن باز وابن عثيمين ولا نفعله مع فلان وفلان؟ بل لماذا نفعله مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا نفعله مع هؤلاء؟ والله الذي لا إله غيره، أقسم غير حانث إن شاء الله، أن هؤلاء يعظم في قلوبهم متبوعهم كما لا يعظم الصحابة. ما أهون تخطئة الصحابة عنده، ليس هناك أي مشكلة، الصحابي ليس بمعصوم ويصيب ويخطئ وأخطأ في كذا وأخطأ في كذا وليس هناك مشكلة والقضية عادية جدا، لكن إذا تكلمت في متبوعه الذي يتعصب له ويحبه وينتصب له لا يحب أن يخطئ. أعصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالقضية خطيرة ليست باليسيرة، علينا أن ننتبه وعلينا أن نتدارك هذا الخلل. كيف يليق بدعوة أهل السنة والجماعة أن يكون فيها تعصب؟ والله ما عرفنا هذا إلا عن الصوفية، ولا عرفناه إلا عن المدروشين والمخرفين وعبيد الرجال، ما عرفناه إلا عن متعصبة المذاهب الذين يحيون ويموتون على أقوال رجالهم. هذه الدعوة بريئة من التعصب كل البراءة، لا يجوز أن يدخل فيها هذا الأمر، لا يجوز أن يدخل فيها التعصب، لا يجوز أن يكون فيها شيء من التعصب. لكن هكذا قدر الله تبارك وتعالى، كل متبوع فلا بد له من غلا، كل متبوع فلا بد له من ماذا؟ من غلا. والأئمة الكبار الذين نتكلم فيهم قد وجد من يتعصب لهم حتى في زمن السنة الأنور، أليس كذلك؟ وهم يدعون إلى ترك التعصب ويدعون إلى التقليد، وجد من يتعصب لهم، لكن كان الزمن بفضل الله تعالى فيه من الخير والبركة والنفع ما كان هذا الشر فيه مغمورا. يعني حتى عندما كان هناك من يتعصب كان يتعصب بعلم، إنجاز التعبير يعني كان يتعصب بمنهجية، يعني ليس هناك هذه المصائب والبلايا التي صرنا نراها بعد ذلك. يعني غاية الأمر، لو سمينا هذا تعصبا هذا من باب التوسع طبعا، غاية الأمر مثلا أنه قد تدون أقوال العالم الفلاني، قد يتبع في بعض المسائل، قد ينتصر له في بعض القضايا فقط، مع أن هذا في أصله جائز، واستفتاء العالم جائز، وتدوين أقواله جائز، والأخذ بها جائز. نعم آلت الأمور بعد ذلك إلى ما لا يحمد وإلى ما لا يرضى به هؤلاء الأئمة أنفسهم، لكن صارت الأمور أو لا تزال الأمور في الحد المعقول. وأما عندما اشتدت الغربة للحق وطال الزمن وطال الأمد على الناس وعلى المسلمين قست قلوبهم، ولما قست قلوبهم قال القائل فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. هذا كلام ما كان يجوز أن يقال في زمن السلف، ولعله لو قيل في زمن السلف لكفروا قائلة. فالمسألة ليست بهذه السهولة التي يتصورها الناس الآن، قضية التعصب والمحبة والتعظيم والغلو بما يدفع إلى عدم التخطئة ورد الأخطاء الظاهرة. ومن التعصب أيضا، وهذا له صلة بقضية التزكية التي سبق الكلام فيها، اشتراط التزكية من معين، اشتراط التزكية من معين، يعني لا يكون الشخص مقبولا ولا ثقة حتى يزكيه المتبوع المتعصب له، وإن زكاه من زكاه من أهل العلم. يعني قد يسأل عن فلان كيف حاله لا نعرفه، إذا كنت لا تعرفه نعم فهذا جيد، جزاك الله خيرا وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لكن إذا كنت تعني، وهو ما نعرفه بالقرائن والأدلة، أنك لا تعرفه لمجرد أن متبوعك لم يزكه، فهذه حزبية، هذه حزبية وهذه عصبية. إذا كان هذا الشخص قد عرفه من أهل العلم من هو يؤخذ بقوله في هذا، وخصوصا إذا كان من أهل بلده، وهنا فائدة عارضة أن الناس عكسوا القاعدة في باب التزكية. الأصل في المعرفة والتزكية تزكية أهل البلد يا جماعة، تزكية أهل البلد، ولهذا قالوا بلدي الرجل إيه؟ أعلم بحاله. فلو زكاه من هو غريب عن بلده وجرحه من هو من أهل بلده لقدم قول المجرح، والعكس صحيح. الآن صارت القضية معكوسة، يعني حتى وإن كان هناك من أهل السنة في بلد معين من يعرفه ويزكيه ويحيل عليه، فإن هذا ليس عند المتعصبين بشيء، طالما أن التزكية لم تأتي من البلد الفلاني أو من الشخص الفلاني. أي شيء هذا؟ والمزكى هو من زكيناه، والمعدل هو من عدلناه، وكيف وقد زكيته. تذكرون هذه؟ كيف وقد زكيته. ما هذا؟ ما هذا؟ متى كان أهل السنة هكذا؟ متى كان أتباع السلف الصالح هكذا؟ إلى متى تظل الأمور على هذا الخطل والهبل؟ إلى متى تظل الأمور على هذا؟ لابد أن نتدارك الحال قبل أن يسوء أكثر مما هو عليه. فالتعصب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا حتى نحارنا ونقضي عليه. علينا أن نعود إلى منهجنا عودة صادقة بالتربية، العلاج بالتربية. لابد أن نؤصل قضية الاتباع والاعتصام بالحق في قلوبنا، أن يكون عندنا من القوة والإيمان والاعتصام بالله سبحانه وتعالى ما ندرأ به هذا التعصب. وعلينا أن ننزل الناس منازلهم. ليس هناك معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك. عندنا خط أحمر، وهو ماذا؟ الطعن. الطعن في العلماء مردود، الطعن في أهل العلم مرفوض. رد الخطأ بسوء الأدب والتشديد في العبارة والتنقص والازدراء، كل ذلك مرفوض وخط أحمر. لسنا عن هذا نتحدث، إنما نتحدث عن التعصب بالباطل، أن الشخص حتى إذا تكلم بحق وبعلم وبأدب يطعن فيه ويقال كيف يقال وكيف يفعل وكيف يحدث، وكأن المسألة أن هذا الشخص لا يخطئ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا وقع الخطأ الصريح يتأول له ويبرر ويشنع على من بينه، إلى غير ذلك من الصور التي بينتها ولم أبينها، هي جملة ترشد إلى ما وراءها. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي دعوتنا وفي إخواننا وفي أهل العلم كبارا وصغارا. علينا أن نتقي الله عز وجل حتى ندرأ هذا الخلل الذي وقع في الدعوة، وهو من أسوأ ما يقع في الدعوة التي هي في الأصل دعوة عدم التعصب وعدم تقديس الرجال وتقديم الحق على كل إنسان وتقديم الدليل على كل شيء. هذه هي الدعوة في الأصل. فلا نريد بارك الله فيكم أن نحيد بدعوتنا الطيبة المباركة عن هذا الأصل العظيم إلى غير ذلك من الشرف الذي لا يقره أحد ولا يرضى به الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن والضلالات، وأن يهيئ لنا جميعا أمر رشد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.